شكرا لله الذي يقودنا لموكب النصرة في كل حين. كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين.
نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. في هذه المرة سنتكلم عن عبارة وردت في العهد الجديد من الكتاب المقدس، عبارة تذهل الكثيرين، وهي في الفصل الأول من الرسالة الأولى إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس في الآية 18، تقول: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. سأقرأها مرة أخرى: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. حقيقتان مهمتان. الحقيقة الأولى هي أنه بالنسبة للناس الهالكين الذين لا يعرفون الله معرفة حقيقية، فكرة الصليب هي فكرة جهالة حماقة. قد يكون الإنسان متعلما وحكيما في أمور هذه الدنيا، ولكنه فيما يتعلق بالأمور الروحية فهو في ظلام دامس، وعنده فكرة الصليب هي جهالة، هي حماقة. أما الحقيقة الثانية فهي أن المؤمن الحقيقي يعرف ويدرك يقينا أنه في الصليب ظهرت قوة الله وحكمة الله. وليس المقصود بالصليب أيها المستمع العزيز شيئا يلبسه الإنسان في عنقه، وإنما حين نتكلم عن الصليب نتكلم عن موت المسيح على الصليب. صدق أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: ليس الصليب حديدا كان أم خشبا، وتكلم عن تأثير المنادات بصليب المسيح على هذا العالم، فقال: وإذا رأيت إلى أين انتهت يده وكيف جاوز سلطانه القطعة، أدركت أن وراء الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة. ولكننا لا نلجأ لآراء الشعراء، فهناك شاعر آخر أبو العلاء المعري الذي قال في قصيدته التي تعجب فيها عن كسرى وأشياعه، تعجب عن قول النصارى: إله يذل ولا ينتصر. ولكن هذا لأنه لم يدرك أن في الصليب قوة الله وحكمة الله. صديقي المستمع، كل منا ينتسب إلى إحدى الفئتين، إما فئة الهالكين الذين يرون في الصليب جهالة، أو المخلصين الذين يدركون أن في الصليب قوة الله وحكمة الله. والآن قبل أن أثبت أن في الصليب حكمة الله وقوة الله، يجب أن نثبت أولا بأدلة قاطعة أن المسيح فعلا مات على الصليب، وأنه لم يكن شخص آخر قد وضع على ذلك الصليب، ولم يكن كما قال البعض أنها كانت فترة إغماء، وإنما المسيح مات فعلا على الصليب، وبهذا تنبأ الأنبياء. صديقي المستمع، إن الدافع لهذا الحديث في هذه الحلقة هو أن رغبة قلبي هي أن تعرف حكمة الله وقوة الله التي ظهرت في صليب المسيح، أن لا تكون بين الهالكين الذين يظنون أن الصليب جهالة، وأن فكرة الصليب هي من اختراع بشري. الدافع الوحيد هو دافع المحبة، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولأنه ليس خلاص للإنسان إلا على أساس موت المسيح على الصليب. إن الذين ينكرون حقيقة الصليب يقدمون آراء أخرى للإنسان لكي ينال الخلاص بواسطتها، ولكنها آراء بشرية فاشلة، فليس هناك خلاص للإنسان إلا على أساس موت المسيح على الصليب. لذلك قال الرسول بولس: أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. والآن يا صديقي المستمع سأعطيك أدلة قاطعة على حقيقة الصليب. أولا أدلة من النبوءات التي كتبت قبل مجيئه بمئات السنين. ثانيا أدلة من كلام المسيح مع تلاميذه لما كان على هذه الأرض. ثالثا أدلة من شهادة شهور عيان. رابعا من كلام المسيح مع تلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وكل إنسان مخلص إذ ينظر إلى هذه الأدلة لابد أن يقتنع بحقيقة الصليب، الصليب الذي هو قوة الله وحكمة الله. أولا يا صديقي المستمع أعطيك أدلة من النبوءات التي كتبت قبل مجيء المسيح بمئات السنين. تنبأ الأنبياء عن موت المسيح من أجلنا، ومن أوضح هذه النبوءات ما جاء في الفصل 53 من سفر إشعياء النبي، الذي فيه أعلن أولا أن الأمة عامة لن تصدق البشارة. ثانيا تكلم عن المسيح وعن أنهم يحتقرونه وأنه يكون محتقرا ومخذولا من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وأنهم لم يعتدوا به. ثم يخبرنا أن المسيح حمل أحزاننا وأوجاعنا، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، أي أن الأمة ظنت لما كان المسيح على الصليب أن هذا دليل على أن الله لم يرضى عليه، فقالوا لينقذه الله إن كان قد سر به، وقالوا له إن كنت أنت فعلا ابن الله انزل من على الصليب فنؤمن بك. ثم قال النبي إشعياء أن المسيح كان مجروحا لأجل معاصينا، مسحوقا لأجل آثامنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. قال عنه أيضا أنه سكب للموت نفسه، وأنه جعل نفسه ذبيحة إثم، وقال أنه بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها، وأنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. هذه كلمات واضحة، وليس من المعقول أن اليهود أضافوها إلى التوراة، لأنهم هم لم يؤمنوا بالمسيح، وحين قتلوه لم يكونوا يعرفون أنهم يتممون النبوءات التي جاءت عنه. ومن المعروف أيضا أنه في وقتنا هذا يقرؤون في سفر إشعياء إلى الفصل 52، ثم يبدأون من الفصل 54، ولكنهم لم يستطيعوا ولم يجرؤوا على أن يزيلوا كلمة واحدة من الفصل 53، فهو لا زال موجودا في كتابهم المقدس، وهذا دليل قاطع على أن الكتاب لم يحرف. أما النبي داود الذي كتب قبل مجيء المسيح بألف سنة، فتنبأ في المزمور 22 عن ثقبهم يديه ورجليه، وهذا هو ما يحدث عند الصليب. ونحن نعلم أن داود لم يكن يتكلم عن نفسه أو عن شخص آخر إلا عن المسيح، فهذا المزمور يبدأ بالقول إلهي إلهي لماذا تركتني، وهي إحدى الكلمات التي نطق بها المسيح وهو على الصليب. ثم إنه تنبأ أيضا أنهم يقتسمون ثيابه بينهم، وعلى ملابسه يلقون قرعة، وهذا حدث عند الصليب، وأنه في عطشه يسقونه خلا. كل هذه النبوءات كتبت قبل مجيء المسيح بمئات السنين وتمت حرفيا. إذن يا صديقي المستمع الدليل الأول هو النبوءات، وهناك نبوءات أخرى لا يسعنا المجال أن نقتبسها كلها، تنبأ زكريا النبي مثلا عن طعنهم إياه بحربة في جنبه، وهذا هو ما حدث تماما كما ورد في إنجيل يوحنا. والآن نأتي إلى الدليل الثاني، والدليل الثاني هو كلام المسيح مع تلاميذه قبل موته، وهو على هذه الأرض أخبر تلاميذه. فمثلا في إنجيل متى الفصل 16 والآية 21 يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، أي مدينة القدس، ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وفي الفصل 17 والآية 22 يقول: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. فحزنوا جدا. وفي الفصل 20 والآية 18 أيضا أخبرهم أنه سوف يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، أي الرومان، لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. أما في الآية 28 من هذا الفصل 20 من إنجيل متى أخبرهم أنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ولا يسعنا المجال أن نقتبس كل المرات التي فيها قال المسيح لتلاميذه أنه سوف يموت وسوف يقوم في اليوم الثالث. إن الصعوبة التي يواجهها كثيرون في تصديق حقيقة الصليب هي ناتجة عن عدم إدراكهم لمحبة الله. لا يظنون أن الله يحب الإنسان بهذا المقدار أن يرسل يسوع المسيح الذي قال عنه: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لكي يموت من أجل خطايانا، أو أن المسيح يرضى بذلك. ويظنون أن المسيح لا شك حاول أن يجد مهربا فطلب أن شخصا آخر يموت بديلا عنه. لا يمكن لشخص آخر أن يكون الفادي، وهذا سنوضحه أيضا. إذن يا صديقي المستمع، هناك الدليل الأول وهو النبوءات، والدليل الثاني هو أن المسيح أخبر تلاميذه مقدما أنه سيموت على الصليب وسيقوم في اليوم الثالث. وهناك أدلة أخرى سنتكلم عنها أيها المستمع العزيز بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة. نعم يا صديقي المستمع، ما أعظم محبة يسوع المسيح. لقد حاول الشيطان لمدة أكثر من 1900 سنة أن يبطل الإيمان المسيحي بكل أنواع الاضطهادات، ولكنه فشل، لأن الذي يؤمن بيسوع المسيح يحبه محبة قوية، وليس هناك ما يحوله عن محبة المسيح. هذه المحبة ظهرت بصورة واضحة عند الصليب. تكلمنا عن دليلين: دليل النبوءات التي جاءت عن موت المسيح قبل مجيئه بمئات السنين، والدليل الثاني هو ما قاله المسيح لتلاميذه قبل موته. والآن نأتي إلى دليل ثالث، وهو ما دون لنا في العهد الجديد في كل من الأناجيل الأربعة. فقضية الصليب تحتل مكانا مهما في كل من الأناجيل الأربعة. في الفصول الأخيرة من كل إنجيل نتعلم عن تفاصيل ما حدث عند الصليب، والكلمات التي نطق بها المسيح على الصليب لا يمكن أن تعزى لشخص آخر. فأول عبارة نطق بها المسيح على الصليب هي أنه قال لله: أيها الآب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون، أي يعملون هذا بجهالة. الجهالة ليست في الصليب، وإنما الجهالة في الذين لم يؤمنوا بيسوع المسيح، بالمسيح الذي كان على الصليب. قال اغفر لهم. هذا لا يمكن أن يكون قد نطق به شخص مثل يهوذا أو أي شخص آخر. ويخبرنا الإنجيل المقدس أن المسيح نظر إلى مريم أمه وأوصى يوحنا بها، فأخذها يوحنا إلى خاصته. ثم إن المسيح قبل أن يسلم روحه لله قال قد أكمل، أي قد تمم كل ما جاء في النبوءات، قد أكمل عمل الفداء. وعندئذ انشق حجاب الهيكل إلى اثنين في الوسط من فوق إلى أسفل، أي أن موت المسيح فتح الباب للإنسان ليأتي إلى محضر الله. أربعة أناجيل كل منها يشهد بهذه الحقيقة. ومن المعروف أن يوحنا كاتب الإنجيل الرابع كان واقفا عند الصليب كما كانت مريم أم يسوع وآخرون. أما الدليل الرابع فهي كلام المسيح مع تلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. في اليوم الذي قام فيه المسيح في الصباح المبكر جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، فحدثت زلزلة عظيمة لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق وملابسه بيضاء كالثلج، ومن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فقال الملاك للمرأتين لا تخافا أنتما، إني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. هل كان الملاك يكذب حين قال أن الرب يسوع المسيح الذي صلب هو الذي كان في هذا القبر؟ وقال لهما اذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قام من الأموات. وبعد ذلك لقاهما يسوع نفسه وقال سلام لكما. فقال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي. وفي إنجيل مرقس نتعلم أن المسيح بعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية، وهي ذهبت وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، ثم ظهر لآخرين. وفي إنجيل لوقا نتعلم أنه ظهر لاثنين من التلاميذ كانا سائرين في الطريق حزينين، فشرح لهم أن ما حدث كان تتميما لما تنبأ به الأنبياء. وظهر لتلاميذه إذ كانوا مجتمعين معا فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي أني أنا هو، جسوني وانظروا، أي ليروا آثار المسامير، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. وفي إنجيل يوحنا أيضا نتعلم نفس الشيء في الفصل العشرين، إذ ظهر لتلاميذه وأراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ومرة أخرى ظهر إذ كان معهم أحد التلاميذ الذي لم يكن معهم في المرة الأولى، وقال لهذا التلميذ هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. عندئذ قال له ذلك التلميذ واسمه توما ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا نعم صديقي المستمع، هناك بركة عظيمة للذين لم يروا هذه الحوادث ولكنهم صدقوا شهود العيان، صدقوا كلام الله وآمنوا بيسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا. ونتعلم من آخر جزء في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا أن المسيح ظهر ليوحنا وهو منفي في جزيرة بطمس في البحر الأبيض، وقال له: أنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. أيها المستمع العزيز، لقد أعطيناك أدلة قاطعة على أن المسيح مات على الصليب وأنه قام ثانية، أدلة من نبوءات كتبها الأنبياء قبل مجيئه بمئات السنين، أدلة من كلام المسيح مع تلاميذه قبل موته، أدلة من شهود عيان، أدلة مما قاله المسيح للتلاميذ بعد قيامته من بين الأموات. وبهذا أيها المستمع العزيز نقول بكل تأكيد: للأسف الشديد ليس هناك عذر لمن لا يؤمن. المسيح مات من أجل خطايانا، وهذه هي خلاصة الأخبار المفرحة التي يقدمها الله للإنسان. لذلك نحن نناشدك أن لا تكون بين الذين الصليب عندهم جهالة، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، بل أن تكون بين المؤمنين المخلصين، لأن عند المخلصين صليب يسوع المسيح هو قوة الله وحكمة الله. وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل في المرة القادمة، أي لماذا الصليب؟ لماذا سمح الله لقوم أشرار أن يقتلوا يسوع المسيح، أن يعلقوه على الصليب؟ وأيضا سنجيب على سؤال يسأله الكثيرون: ألم تكن هناك وسيلة أخرى لخلاص الإنسان؟ هل كان الله عاجزا عن أن يخلص الإنسان بدون أن يموت المسيح على الصليب؟ هذه أسئلة مهمة وسنجيب عليها بالتفصيل، لأن أعظم حدث في كل التاريخ هو أن المسيح جاء إلى هذا العالم، وأنه مات على الصليب، وأنه قام ثانية، وأن الله يقدم للإنسان خلاصا مجانيا على أساس موت المسيح. لكل إنسان يعترف بأنه خاطئ مذنب يستحق العقاب، يعترف بأنه لا يستطيع أن يخلص نفسه لا من عقوبة الخطيئة ولا من سلطة الخطيئة عليه في حياته، مهما قام بأعمال خيرية أو فرائض دينية، فإنه يعرف في أعماق نفسه أنه خاطئ مذنب وهالك إلى الأبد. ولكن شكرا لله، من يعترف بذلك ويؤمن بيسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا ينال غفران الخطايا والحياة الأبدية. لذلك يقول الكتاب المقدس أنه بالمسيح قوة الله وحكمة الله. لا عجب أن كثيرين كتبوا ترانيم وقصائد عن صليب المسيح، قصائد وترانيم يرنم بها في كل أنحاء العالم، في السجون كما في القصور، لأنهم انتشلوا من وهدة الهلاك بقوة الصليب الذي هو قوة الله وحكمة الله. كتب أحد المؤمنين هذه الترنيمة: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، إذ دم الفادي الحبيب داء نفسي أبرى، في الصليب في الصليب راحتي بل فخري، في حياتي وكذا عند ذاك الفجر، أي فجر القيامة. وقال: في الصليب قد بدا عمل فيه العجب، إذ مضت دينونة وهلاك وغضب. قد رأينا في الصليب قوة الرحمن، إذ بدا أمر عجيب فدية للجاني. أيها المستمع العزيز، أرجو أن تكون بين المخلصين الذين يدركون أن في موت المسيح خلاص أبدي لك. إن كان عندك أي سؤال بهذا الخصوص أرجوك أن تكتب لي. في المرة القادمة سنتكلم بإذن الله عن أهمية الصليب، حتمية الصليب، أي لماذا كان لابد أن يموت المسيح على الصليب. ونحن نشجعك على الكتابة لنا بأسئلتك أيها المستمع الكريم، كما يسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.
عنواننا هو لو ميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.